بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وفقه الله تعالى: إخلاص النية في طلب العلم. قال البيهقي رحمه الله: أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي صاحب السنن الكبرى والصغرى ودلائل النبوة، صاحب المصنفات الكثيرة رحمه الله، خدم المذهب الشافعي بقوة من حيث تخريج الروايات المروية عن الإمام الشافعي على الأدلة الشرعية رحمه الله، حتى قال بعضهم: كل من جاء بعد الشافعي له عليه منة إلا البيهقي فله المنة على الشافعي. قالوا لأنه خدم المذهب الشافعي، خدم أقوال الشافعي، يعني يخرج لها الأدلة الشرعية رحمه الله. وهو إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ويعني بأبي عبد الله الحافظ الحاكم صاحب المستدرك محمد بن عبد الله، قال: حدثنا علي بن حمشاد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: قال ابن المبارك، ما اسمه يا عبد الله؟ عبد الله بن المبارك: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل رحمه الله. قال: ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل، أي لمن صلحت نيته، لمن أخلص في ذلك لله عز وجل. وفي هذا الأثر الحث على الإخلاص، إخلاص النية في طلب العلم، وأن طالب العلم ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك رفع الجهل عن غيره من الناس. يطلب العلم ليعمل ثم يعلم، يطلب العلم من أجل أن يعمل أولا بعلمه ثم يدعو غيره إلى هذا العلم، ثم يدعو غيره إلى هذا العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث، أي أنه قربه عظيم، وهو من الجهاد في سبيل الله. فإن من تعلم العلم الشرعي يجاهد أعداء الله من الكافرين ببيان شبهاتهم وما يلفقونه على الإسلام، وهكذا يجاهد جهادا عظيما المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. فهو جهاد باللسان، جهاد أيضا بالقلم في دحض شبهات الكفار والمنافقين، بالذات أهل النفاق. فإن أهل النفاق إنما جهادهم ببيان ما هم عليه، والله عز وجل يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد المنافقين ببيان أحوالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين، كانوا يصلون مع المسلمين ويظهرون الإسلام. نعم، جهادهم ببيان أحوالهم للناس حتى يحذروهم، ببيان صفاتهم وشبهاتهم، وهكذا الملاحدة، وهكذا من يطعنون في الإسلام باسم الإسلام، هكذا أهل الأهواء والبدع، بيان بدعهم ومحدثاتهم لتحذر. كل هذا من الجهاد في سبيل الله. وكم نصر الله عز وجل الدين بأهل العلم في قديم الزمان وحديثه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن ثبت وحده وجاهد جهادا عظيما، هو جهاد، ثبت مع ثلة قليلة من أهل العلم على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وابتلي الإمام أحمد بلاء شديدا، ونصر الله عز وجل به الإسلام كما قال علي بن المديني: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة، يعني محنة القول بخلق القرآن. الشاهد أن طلب العلم عبادة عظيمة، كيف لا تكون عبادة، وهي طريق موصل إلى رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخبر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وأحاديث كثيرة في فضل العلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قبل ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أدلة متكاثرة جدا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، فضائل العلم، واستوعب أكثرها في ذلك الكتاب بما يزيد على 1000 فضيلة من فضائل العلم. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن طلب العلم عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، بل فضلها كثير من أئمة السلف على نوافل العبادات، على نوافل العبادات الصلوات ونحو ذلك، الصيام. فطلب العلم عبادة عظيمة، ويدل لذلك أن الذي يتعلم ثم يعلم غيره يتحصل على الأجور الكثيرة على قدر ما انتشر من علمه، وهو العمل الباقي بعد الموت إضافة إلى الصدقة الجارية والولد الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأحث نفسي وإخواني على المزيد من الاجتهاد في طلب العلم، وأن نبذل أوقات للتعلم، ولا نضيع أوقاتنا فيما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. استغل أوقاتك، استغل الساعات واللحظات في التعلم، في القراءة، في الاستماع إلى العلم، وهكذا أيضا حضور حلقات العلم وغير ذلك من السبل، وأصبحت متيسرة جدا في أزمنتنا هذه التي توصل إلى طلب العلم. فمن وفق لذلك وفق لخير عظيم. مر معنا في أول هذا الكتاب تعليق شيخ الإسلام على حديث: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذا وفقك الله عز وجل لتقفر العلم وتتبعه فاعلم أن الله عز وجل قد أراد بك خيرا. وقال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا جعفر بن محمد ابن شاكر، قال حدثنا أبو معاوية الغلابي، قال حدثني وكيع بن الجراح، قال سمعت سفيان الثوري، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري إمام من أئمة المسلمين، وأبوه ثقة، سعيد بن مسروق أبوه ثقة، نعم، يقول: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته، بهذا الشرط وهذا القيد: أخلص في عملك لله عز وجل. إياك أن يختزل الشيطان نيتك ويفسدها، والنية تفسد، وإذا فسدت والعياذ بالله فسد العمل، وتفسد إذا كان مقصود الإنسان بطلبه للعلم المباهاة أو المفاخرة أو جذب الأنظار إليه وغير ذلك من مفسدات النية. تعرفون حديث أبي هريرة صحيح مسلم الثلاثة الذين هم أول من يقضى عليه يوم القيامة، ومنهم عالم أو قارئ القرآن يؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها. قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته. انظر، عمل ظاهره الخير والسلام، تعليم لدين الله، لكن نية فاسدة والعياذ بالله. تعلمت العلم وعلمته، قال فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقال عالم، ليقال قارئ، هذه النية، يعني كانت النية فاسدة والعياذ بالله، فسد العمل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. فإخلاص النية في طلب العلم أمر مهم جدا. وكيف يكون إخلاص النية؟ يكون بأن ينوي الإنسان رفع الجهل عن نفسه، هذه نيته وهذا مقصوده. ليس مقصوده أن يصل إلى مرتبة أو يتحصل على شيء من فضول هذه الدنيا، فالدنيا فانية والدنيا فتنة والعياذ بالله. الله عز وجل شبه العالم الذي تعلم ثم رجع إلى حضيض الدنيا، شبهه والعياذ بالله بالكلب. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني نال العلم، آتاه الله آياته، لكن كيف تعامل معها؟ فانسلخ منها. اتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، رجع إلى الدنيا والعياذ بالله، واتبع هواه. قال الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهكذا أيضا الذي يتحمل العلم ويطلبه ثم لا يعمل به، شبهه الله عز وجل بالحمار. ضرب الله لهم أسوأ الأمثلة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل كتب في ظهره، هل يدري الحمار ما في الكتب؟ ما يدري. وهكذا العالم الذي لا يعمل بعلمه، شبهه الله عز وجل بذلك، والله المستعان. فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل. وإذا حصل أن الإنسان تنازعه نيته في بعض الأحيان كما يحصل في بداية الطلب، فليجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال وقال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. من هو هذا أبو عبد الله الحافظ؟ أبو عبد الله الحافظ من هو؟ الحاكم، محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. قال حدثنا بكير ابن الحداد الصوفي بمكة، قال حدثنا أبو عمر محمد بن الفضل ابن سلمة، قال حدثنا سعيد بن زنبور قال سمعت فضيل بن عياض يقول. فضيل بن عياض إمام من الأئمة، كان معاصرا لعبد الله بن مبارك، يعني في طبقة أتباع التابعين، وكان عابدا زاهدا عالما، جمع بين العلم والعباد، جمع بين العلم والعباد. ما حال قصيدة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب؟ يقولون أن ابن المبارك أرسل إلى فضيل بن عياض وقد كان جاور في الحرمين يعبد الله عز وجل، جاور في الحرم يعني يتفرغ للعبادة، وابن المبارك كان يخرج للغزو في سبيل الله، فأرسل إليه بهذه الأبيات لفضيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ما حالها؟ لا تصح هذه الأبيات، وهذه القصة قصة منكرة، لا تصح، منكرة في لفظها. كيف يطلق ابن مبارك على عبادة الله أنها لعب؟ لعلمت أنك بالعبادة تلعبون. القصة قصة منكرة، و يعني ماذا؟ لم تصح لا سندا ولا متنا. قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجمعت الآية شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، هذا شرط الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يقبله إلا إذا كان خالصا له على السنة، وهذا شرط المتابعة. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل الإخلال في النية دخل الرياء والشرك وفسد العمل. إنما الأعمال بالنية. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، رجعه مسلم عن أبي هريرة. وإذا حصل خلل في المتابعة يدخل في البدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأول في مسلم والثاني في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. فهذا الباب باب مهم في بيان أهمية إخلاص النية في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة، والعبادات لا بد لها من إخلاص. فإذا حصل الرياء فسدت، والحمد لله رب العالمين.